أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائم على أعدائه أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بقي من بيان المطلب رأي، بيان رأي صاحب الكفاية والمحقق النائم، حتى بعد ذلك نختم بقراءة عبارة الدرس السابق ودرس اليوم. خلاصة ما تقدم من المصنف أنه قال أنه هناك مشكلة عويصة في التفرقة بين باب التزاحم وباب التعارض وبينهما وبين مسألة الاجتماع، من جهة أن نسبة العموم الوجه بين العامة الذي هو مورد مسألة الاجتماع، هذا أيضا هو أحد موارد التعارض وأحد موارد التزاحم. فإذا العموم من وجه هذا هو أحد موارد باب التعارض وأحد موارد باب التزاحم، ومسألة الاجتماع منحصرة في هذا المورد، فكيف نفرق أن المسألة التي بأيدينا، أي مسألة كانت المسألة التي بأيدينا، هل هي من باب التعارض أو التزاحم أو مسألة الاجتماع؟ خلاصة يعني نحتاج إلى ما يميز بين هذه الثلاثة في مورد العموم من وجه بين العامين. فمختصرا المصنف يقول هكذا، أن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب إما أن يكون على نحو العموم الاستغراقي أو العموم البدلي. على الأول العموم الاستغراقي فهذا باب التعارض، وعلى الثاني العموم البدلي إما مع وجود المندوحة أو مع عدم وجود المندوحة. مع وجود المندوحة مسألة الاجتماع، عدم وجود المندوحة مسألة التزاحم. خلاصة ما بينه المصنف في التفرقة بين هذه الأبواب الثلاثة بهذا الأسلوب، العنوان الذي هو متعلق الخطاب، المخطب متعلق الخطاب إما عموما استغراقي أو بدلي. العموم الاستغراقي هذا باب التعارض، العموم البدلي إما مع المندوحة أو بلا، أو مع عدم وجود المندوحة. مع المندوحة مسألة الاجتماع، من دون وجود مندوحة فهذه مسألة التزاحم. فهذا هو المناط عند المصنف في التفرقة بين هذه الأبواب الثلاثة. بعد ذلك يقول المصنف أنه يمكن استفادة هذا المناط من مطاوي عبارات الأصوليين، وإن كانت قصرت عباراتهم، عبارات بعضهم عن بيان بهذا الشكل، لا ولكن اختلفت كلمات بعض الأعلام في هذه المسألة، وذكر مذهب صاحب الكفاية في المسألة والمحقق النائم. أما صاحب الكفاية فقد ذكر أن المناط في التفرقة بين باب التعارض ومسألة الاجتماع هو إحراز مناط كلا الحصنين. فإذا أحرزنا مناط كلا الحصنين فهذا من باب التعارض. إذا لم نحرز مناط كلا الحصنين وإنما مناط خصم واحد مثلا فالمسألة تدخل في باب الاجتماع. طبعا وجه صاحب الكفاية هو أن مناط الحكم هو علة الحكم، بمعنى المناط أو الملاك ما شئت فعبده، وهي المصلحة أو المفسدة. مناط أو ملاك الوجوب هو المصلحة، والحرمة هو المفسدة. وقيل الحب والبغض، أن المولى يحب هذا ويبغض ذاك أو يكرهه، تفسيرات مختلفة. المهم أن المناط، مناط الحكم أو ملاك الحكم، إذا تحقق مناط الحكم في متعلق الحكم تحقق الحكم، وإذا لم يتحقق المناط لم يتحقق الحكم. فالحكم معلول للمناط، والمناط مناط الحكم علة لتحقق الحكم. لذلك يقول إذا أحرزنا المناط في كلا الحكمين حينئذ يجتمع الحكمين، وإذا لم نحرز المناط فلا يتحقق الحكم فلا يستمع. فإذا على مبنى صاحب الكفاية أن التفرقة بين باب التعارض وبين مسألة الاجتماع هو إحراز المناط، مناط كلا الحكمين، أو عدم إحراز مناط كلا الحكمين. المصنف يقول احنا المناط عندنا يختلف. المناط عندنا انه بالدلالة الالتزامية اذا حصل التكاذب بين الدليلين فحينئذ يحصل التعارض، فتدخل المسألة في باب التعارض. واذا لم توجد دلالة التزامية فلا تكاذب بين الدليلين في مقام الجعل والتشريع، فتدخل المسألة في باب الاجتماع. ثم قال ويمكن دعوة التلازم بين مسلكنا ومسلك صعب الكفاية، لأنه إذا كان المناط هو علة الحكم فيكون دعوة التلازم هكذا، أنه إذا حصلت دلالة التزامية دلت على التكاذب بين الدليلين في مقام الجعل والتشريع، فطبعا لا يمكن إحراز مناط الحكمين للتكاذب الموجود في مقام الجعل والتشريع. وإذا لم توجد دلالة التزامية فلم يحصل التكاذب في مقام الجعل والتشريع فلا نحرز كلا الحكمين، فيمكن أن تدخل في باب الاجتماع. فيمكن أن نقول بالتلازم بين المسلكين، مسلك المصنف ومسلك صاحب الكفاية، بهذا الترتيب. أما المحقق النائيني فبيانه يختلف. قال المحقق النائيني أن المناط بالتفرقة بين باب التعارض وبين مسألة الاجتماع أن الحيثيتين في العامين إذا كانت حيثيتين تعليليتين دخل المورد في باب التعارض، وإذا كانت الحيثيتان تقييديتين دخلت في باب مسألة الاجتماع. فالمناط عند المحقق النائيني هو الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية. على الحيثية التعليلية المسألة تدخل في باب التعارض، على الحيثية التقييدية تدخل المسألة في باب الاجتماع. المصنف يعلق على هذا، طبعا اختصر البيان لان المصنف يعني كما صرح في اخر سطرين في انه اصلا هذا زيادة على المطلب وليس في مقام، يعني هذا البيان بهالمستوى ليس بمستوى الكتاب، اكثر من مستوى الكتاب. فنقتصر على هذا البيان ونقول ان المصنف قال انه ما ذكره المحقق النائيني يمكن المناقشة فيه. المحقق النائيني ذكر أن إذا كانت الحيثيتين تعليليتين فالمسألة تدخل في باب التعارض، وإذا كانت الحيثيتين تقييديتين فتدخل في مسألة الاجتماع ولا تدخل في باب التعارض. المصنف يقول لا، حتى إذا كانت الحيثيتين تقييديتين، حتى إذا كانت الحيثيتان تقييديتين فيمكن أن تدخل في باب التعارض ولا تصل بنوبة إلى باب مسألة الاجتماع أو التزاحم. وفي مناقشة لا، يعني المقام ليس مستوى المناقشة في هذه المسألة مع المحقق النائي، لذلك نتصل على هذا البيان ونقرأ عبارة الكتاب. المهم بالنتيجة أن مناط المصنف في التفرقة هو ما ذكره، أن الدلالة الالتزامية إذا دلت على التكاذب كما سنذكر الآن في قراءة العبارة، أيضا نبين نعيد البيان في الدرس السابق، قلنا أن العنوان المأخوذ متعلق الخطاب إذا كان على نحو العموم الاستغراقي، بمعنى أن الحكم منصب على كل فرد فرد من أفراد العموم الاستغراقي، فهناك دلالة التزامية في كل فرد بأنها تنفي كل حكم ينافي هذا الحكم. فالدلالة الالتزامية تدل على شنو؟ تدل على نفي كل حكم ينافيه، فيحصل التكاذب في مقام الجعل والتشريع. وقلنا أن التعارض هو ما إذا كان التنافي في مقام الجعل والتشريع، أما إذا كان التنافي في مقام الامتثال وليس في مقام الجعل والتشريع، يعني إذا فرضنا أنه لا تكاذب في مقام الجعل والتشريع ولكن في مقام الامتثال اتفق حصل تعارض، فإما أن يكون باب التزاحم أو باب الاجتماع على التفصيل الذي ذكرناه سابقا. فإذا النتيجة أن المناط عند المصنف ليس كما بين صاحب الكفاية ولا كما بين المحقق النائيني، وإنما المناط عند المصنف أن الدلالة الالتزامية إذا دلت على التكاذب في مقام الجعل والتشريع فهذا باب التعارض، وإذا لم تدل الدلالة الالتزامية على التكاذب بين الدليلين فحينئذ تدخل في مسألة الاجتماع. هذا خلاصة مناط المصنف في التفرقة بين باب التعارض والمسألة الاجتماع. عبارة المصنف يقول فإن كان العنوان مأخوذا في الخطاب على النحو الأول، عبارة وياي النحو الأول ما هو؟ على نحو العموم الاستغراقي. وقلت لكم في الدرس السابق كان من المهم أن تراجعون بحث العام والخاص عندما ذكر أن العام على ثلاث أقسام: العموم الاستغراقي والعموم المجموعي والعموم البدلي. وهناك ذكر في بحث العام والخاص أن العموم الاستغراقي أن متعلق الحكم هو عنوان، ولكن هذا الحكم ينصب على كل فرد فرد من أفراد العموم الاستغراقي، فكأن هذا الحكم ينحل ويتعدد بتعدد الأفراد. فإذن على العموم الاستغراقي الحكم حينئذ ينصب على كل فرد فرد من أفراد العموم الاستغراقي، لأن جميع الأفراد مقصودة، لأن العنوان يسع جميع الأفراد بما لها من التفرات والمميزات. أما في العموم البدلي فالحكم منصب على فرد واحد ولكن على البدل. في العموم البدلي الحكم لا ينصب على كل فرد فرد، وإنما ينصب على فرد واحد ولكن على نحو البدل. لذلك إذا جئنا بهذا البدل سقط عن الأفراد الأخرى. فهنا يقول: فإن كان العنوان مأخوذا في الخطاب على النحو الأول، على نحو العموم الاستغراقي الذي الحكم فيه ينصب على كل فرد فرد، فإن موضع الالتقاء يكون العام حجة فيه. احنا ما قلنا في بحث العام والخاص انه اذا شككنا في فرد انه شمله التخصيص او لا، بمعنى اننا شككنا ان ذلك الفرد خرج من عموم العام او لم يخرج، فالعام حجة عليه، فأصالة العموم تقول أنه الحكم حكم العام يشمل ذلك الفرد المشكوك. هنا يقول أن موضع الالتقاء يكون العام حجة فيه كسائر الأفراد الأخرى. العام حجة على جميع الأفراد بما فيها تلك الأفراد موضع الالتقاء، لأن أفراد موضع الالتقاء قد يحصل فيها الشك من جهة الالتقاء، فحينئذ نقول أن العام حجة في الأفراد حتى أفراد موضع الالتقاء. فإن موضع الالتقاء يكون العام حجة فيه كسائر الأفراد الأخرى. بأي معنى حجة فيه؟ يقول بمعنى أن يكون متعرضا بالدلالة الالتزامية لنفي أي حكم آخر مناف لحكم العام بالنسبة إلى الأفراد بخصوصيات المصادر. وهذا الذي قلناه، أنه إذا قلنا عموم استغراقي الحكم ينصب على كل فرد فرد، فإذا حكمنا على كل فرد بحكمه وضممنا إليه كبرى عقلية استحالة اجتماع المتنافيين، فنقول بالدلالة الالتزامية ذلك الحكم ينفي كل ما ينافيه لاستحالة اجتماع المتنافية. الدلالة المطابقية لا تنفي الحكم المنافي ولكن دلالة التزامية. لماذا؟ لأن الدلالة المطابقية تقول أكرم كل عالم. الدلالة المطابقية مفادها وجوب إكرام زيد وبكر وعمر ولأنهم من أفراد في العالم. هنا يأتي أنه وجوب إكرام كل عالم هل يمكن أن يحكم بحكم منافي؟ تأتي كبرى عقلية تقول استحالة اجتماع المتنافيين، أن المتنافيين يستحيل اجتماعهما، فحينئذ نقول أن الدلالة الالتزامية هناك دلالة التزامية، يعني من الدلالة المطابقية نشأت دلالة التزامية مفادها نفي كل حكم ينافي الحكم المستفاد من الدلالة المطابقية. بمعنى أن يكون متعرضا بالدلالة الالتزامية لنفي أي حكم آخر مناف لحكم العام بالنسبة للأفراد بخصوصيات المصادر، وفي هذه الصورة لا بد أن يقع التعارض وليس الاجتماع. يعني إذا كان العنوان على نحو العموم الاستغراقي فهذا باب التعارض وليس التزاحم ولا الاجتماع، لا بد أن يقع التعارض بين دليلي الأمر والنهي في مقام الجعل والتشريع. ليش قال في مقام الجعل والتشريع؟ قلنا أن التنافي بين الدليلين إذا كان في مقام الجعل والتشريع فهذا هو التعارض، إذا كان في مقام الامتثال فهذا هو التزاحم أو الاجتماع. طبعا مع عدم الممدوحة تزاحم، مع الممدوحة اجتماع. لذلك قال في مقام الجعل والتشريع، يعني عند انشاء الحكم في مقام الجعل والتشريع مو ما نزلنا بعد في مقام الامتثال، هناك في مقام الجعل والتشريع عندما شرع المولى هناك دلالة التزامية في العموم الاستغراقي تنفي كل ما ينافيه. فإذا قلنا أنه حصل التقاء بين عنوانين، عنوان له حكم والعنوان الآخر له حكم منافي، فيقع التكاذب بين الدليلين، والتكاذب في مقام الجعل والتشريع، فإذا المسألة من باب التعارض. وفي هذه الصورة لا بد أن يقع التعارض بين دليلي الأمر والنهي، لأن عندنا أمر حكم الأمر يتنافى مع حكم النهي، بين دليلي الأمر والنهي في مقام الجعل والتشريع. لماذا؟ لأنهما يتكاذبان بالنسبة إلى موضع الالتقاء، يتكاذبان يعني أحدهما يبطل الآخر، يعني نعلم أن هذا يبطل الآخر وينافيه لأنه استحق مع المتنافيين، لأنهما يتكاذبان بالنسبة إلى موضع الالتقاء. من أي جهة يتكاذبان؟ من جهة الدلالة الالتزامية. يعني ما هو دليل التكاذب؟ الدلالة الالتزامية هي التي دلت على وجود التكاذب في مقام الجعل والتشريع. من جهة الدلالة الالتزامية في كل منهما، في كل من مين؟ الأمر والنهي. لاحظ؟ يعني مو من جانب واحد، لأن استحالة اجتماع المتنافيين هذا كبرى كلية في كل مقام. فالدلالة الالتزامية في الأمر تبطل وتكذب ما ينافيه، والدلالة الالتزامية في النهي أيضا تكذب وتبطل ما ينافيه. ففي موضع الالتقاء يحصل التكاذب لأن اجتمع أمر ونهي. من جهة الدلالة الالتزامية في كل منهما على نفي الحكم الآخر بالنسبة إلى موضع الالتقاء، والتحقيق أن التعارض بين العامين من وجهين إنما يقع بسبب دلالة كل منهما بالدلالة الالتزامية. لاحظ شلون؟ هذا اللي جعل مناط مقابل قول صاحب الكفاية والمحقق النائب. لاحظ شلون؟ التحقيق أن التعارض إنما يقع بسبب شنو؟ بسبب دلالة كل منهما بالدلالة الالتزامية على انتفاع حكم الآخر. لذلك قال انه ليس مناط التفرقة هو ملاك كلا الحكمين ولا الحيثية التقييدية او التعليلية، وانما الدلالة الالتزامية. الدلالة الالتزامية اذا موجودة في كل من الامر والنهي فالدلالة الالتزامية تدل على حصول التكاذب، والتكاذب في مقام الجعل والتشريع، فاذا المسألة ما بالتعارض. والتحقيق أن التعارض بين العامين من وجه إنما يقع بسبب دلالة كل منهما بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم الآخر، ومن أجلها يتكاذبان. يتكاذبان يعني كل منهما يبطل الآخر ويكذبه، وإلا ومن أجلها، من أجل من؟ الضمير راجع الدلالة الالتزامية أحسن، وليس الدلالة المطابقية. وإلا فالدلالتان المطابقيتان بأنفسهما في العامين من وجه لا يتكاذبان فلا يتعارضان. بالدلالة المطابقية ماكو، الدلالة المطابقية شنو؟ مجرد ثبوت حكم الوجوب أو حكم الحرمة في النهي. بالدلالة الالتزامية راح يحصل كلام، فإذا المطابقية ما يحصل منها شيء تعارض، إنما بالالتزامية. وإلا فالدلالتان المطابقيتان بأنفسهما في العامين من وجه لا يتكاذبان فلا يتعارضان، ما لم يلزم من ثبوت مدلول إحداهما نفي مدلول الأخرى، إلا أن يلزم هذا، ما لم يلزم من ثبوت مدلول إحداهما نفي مدلول الأخرى. فليس التنافي بين المدلولين المطابقين إلا تنافيا بالعرف لا بالذات. لاحظوا، إذا كان التنافي منشأ الدلالة المطابقية نقول صار شنو؟ صار انتفاء بالدلالة المطابقية بالذات لا بالعرض، ولكن هنا بالعرض لا بالذات. لماذا؟ لأن الدلالة المطابقية بنفسها لم تدل على التكاذب، وإنما الدل على وإنما الذي دل على التكاذب هو الدلالة الالتزامية، ولكن باعتبار أن الدلالة الالتزامية منشأها الدلالة المطابقية. هذا الذي يقول بالعرض لا بالذات، يعني أن فليس التنافي بين المدلولين المطابقين إلا تنافيا بالعرض لا بالذات. يعني شنو؟ يعني أن الدلالة المطابقية بنفسهما لم يحصل بينهما تعارض، وإنما بواسطة الدلالة الالتزامية صار تعارض، فهذا صار بالواسطة مو بالذات، بالعرض والمجاز وليس بالذات، باعتبار أن الدلالة يعني أن التكاذب حصل من بسبب الدلالة الالتزامية، والدلالة الالتزامية منشأها الدلالة المطابقية. إذا ما عاد الدلالة المطابقية بعد ما عاد الدلالة الالتزامية، الدلالة الالتزامية إنما توجد من الدلالة المطابقية. ومن هنا يعلم أن هذا الفرق، وهو فرق كون العنوان مأخوذا في الخطاب على النحو الأول، ينحصر في كونه موردا للتعارض بين الدليلين. ليش ينحصر؟ لأنه على نحو الثاني، على النحو الثاني ما ينحصر في مسألة الاجتماع، بل إما تزاحم أو اجتماع. عندنا بعد أمرين، عندنا ثلاث أمور هنا. احنا الان نريد ان نفرق بين التعارض والتزاحم والاجتماع، مساله الاجتماع. اذا كان العنوان على النحو الاول فهذا منحصر بالتعارض، على النحو الثاني لا، اما تزاحم واما اجتماع. ومن هنا يعلم ان هذا الفرض، وهو فرض كون العنوان ماخوذا في الخطاب على النحو الاول، ينحصر في كونه موردا للتعارض بين الدليلين، ولا تصل النوبة إلى فرض التزاحم بين الحكمين فيه. لماذا؟ لأن التكاذب في مقام الجعل والتشريع بعد ما تصل القضية إلى مقام الامتثال. نعم، احنا في باب التزاحم ومسألة الاجتماع قلنا إذا كان التكاذب غير موجود في مقام الجعل والتشريع، حينئذ نبحث أنه في مقام الامتثال هل يحصل تنافي أو لا. يعني بعد ما توصل النوبة إلى هذا، يعني هذا مرتبة متأخرة مقام الامتثال، مرتبة متأخرة عن مقام الجعل والتشريع. فإذا تكاذب في مقام الجعل والتشريع بعد ما توصل القضية إلى مرتبة وإلى نوبة مقام الامتثال، ولا تصل النوبة إلى فرض التزاحم بين الحكمين فيه، ولا إلى النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه، لأن التزاحم والاجتماع كلاهما في مقام الامتثال، ومقام الامتثال بمرتبة أدنى من مقام الجعل والتشريع، لأن مقتضى القاعدة في باب التعارض هو تساقط الدليلين عن حجيتهما بالنسبة إلى مورد الالتقاء. ها هذا لما نقول أكو تنافي في مقام الجعل والتشريع، هذا التكاذب والتنافي في مقام الجعل والتشريع، هذا يمنع أصلا من حجية كل منهما. بينما نحن نقول في مسألة التزاحم أو الاجتماع كلا دليلي الأمر والنهي لهما الحجية، ولكن حصل التزاحم فأيهما نقدم؟ أو حصل الاجتماع فهل يجوز أو يمتنع الاجتماع على النزاع في المسألة؟ لاحظ شلون؟ في مقام الجعل والتشريع إذا حصل تكاذب أصلا هذا يمنع أصل الحجية، فلا يكون دليل الأمر حجة ولا دليل النهي حجة. نعم إذا لم يحصل تكاذب في مقام الجعل والتشريع فتتم الحجة لهما، فنأتي أنه أي حجة نقدم في مقام الامتثال، إما التزاحم أو الاجتماع، لأن مقتضى القاعدة في باب التعارض هو تساقط الدليلين. إذا قلنا تعارض الدليلان في مقام جواز التشريع نقول يتساقطان، فتصل النوبة شنو؟ إما أكو دليل آخر أو نرجع للصلة العملية. لأن مقتضى القاعدة في باب التعارض هو تساقط الدليلين عن حجيتهما بالنسبة إلى مورد الالتقاء، يعني في خصوص هذا المورد الذي حصل فيه التكاذب، وإلا في الموارد الأخرى التي لا ننكر فيها، يعني في غير مورد الالتقاء لا تكاذب، فيبقى على الحجية بالنسبة إلى مورد الالتقاء، فلا يجوز فيه في مورد الالتقاء الوجوب ولا الحرمة يسقطان. فحينئذ نحتاج إلى دليل ثالث، ولا يفرض التزاحم، هذاك التعارض، بينما التزاحم والاجتماع، ولا يفرض التزاحم أو النزاع في جواز الاجتماع إلا حيث يفرض شمول الدليلين لمورد الالتقاء وبقاء حجيتهما بالنسبة إليه. صار واضح حسين؟ إذا قلنا مع بقاء حجية الدليلين معنى القضية في مقام الامتثال مو ذات المقام العالي، إذا كان التنافي لا هناك فوق في مقام الجعل والتشريع فأصلا حجية غير موجودة، أي أنه لم يكن تعارض بين الدليلين في مقام الجعل والتشريع، وإن كان العنوان مأخوذا على النحو الثاني على نحو العموم البدلي فهو مورد التزاحم أو مسألة الاجتماع. يعني ثلاثة يمكن في مقام في النحو الثاني، ولا يقع بين الدليلين تعارض حينئذ، ما هو أصلا التعارض في مقام الجعل والتشريع؟ التعارض الاصطلاحي هذا مو مجرد التنافي، ولا يقع بين الدليلين تعارض حينئذ، وذلك مثل قوله صلي وقوله لا تغصب. هذا المثال إلنا مو للتعارض، لا للتزاحم أو مسألة الاجتماع، يعني للنحو الثاني، لأنه صلي ليس المراد وجوب الصلاة لكل فرد من أفراد الصلاة، وإنما فرد على نحو البدل، فصلي يعني أوجب طبيعي الصلاة، فمتعلق عنوان الصلاة مأخوذ على نحو العموم البدلي وليس الاستغراق، وكذلك في الغسل، وذلك مثل قوله صلي وقوله لا تغصب، باعتبار أنه لم يلحظ في كل من خطاب الأمر والنهي الكسرات والمميزات على وجه يسع العنوان جميع الأفراد حتى يصير مثل العموم الاستغراقي، وإن كان نفس العنوان في حد ذاته وإطلاقه شاملة لجميع الأفراد باعتبار العموم البدلي. هناك تذكرون في العموم البدلي ذكر إشكال أنه إذا قلتم أن الحكم منصب على فرد واحد وليس على جميع الأفراد، على فرد واحد ولكن على نحو البدل، فلماذا يكون قسم من أقسام العموم؟ يقول لأنه عموم المبدل منه، لأنه تارة يكون عنوان العام ينطبق على هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد على نحو البدل، فيعم جميع الأفراد ولكن على البدلية مو على العموم، مو على الاستغراق بهالشكل. فهنا أيضا يقول أنه وإن كان نفس العنوان في حد ذاته وأطلاقه شاملا لجميع الأفراد فإنه في مثله يكون الأمر متعلقا بصرف وجود الطبيعة على الصلاة، وهذا ذكر النحو الثاني. في النحو الأول ذكر المصنف أن في النحو الأول قال أن يكون العنوان ملحوظا في الخطاب فانيا في مصادقه، فانيا وين؟ في مصادقه على نحو يسع الفترات المميزات. بالنحو الثاني في النحو الثاني ماذا قال؟ أن يكون العنوان ملحوظا في الخطاب فانيا في مطلق الوجود المضاف إلى طبيعة العنوان. فإذن على النحو الثاني متعلق الخطاب مطلق الوجود، يعني وجود الطبيعة وليس الأفراد لما لها من صفات مميزة، فإنه في مثله يكون الأمر متعلقا بصرف وجود الطبيعة للصلاة، وامتثاله يكون بفعل أي فرد من الأفراد. فإذا كان كذلك فلم يكن ظاهرا في وجوب الصلاة حتى في مورد الغصب على وجه يكون دالا بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم آخر في هذا المورد. لاحظوا احنا في الدلالة الالتزامية هناك نعم يريد ان يقول انه احنا هنا ليس عندنا دلالة الالتزامية. في النحو الثاني في النحو الاول عندنا دلالة الالتزامية، والدلالة الالتزامية هي سبب التكاذب، فلذلك قلنا أن الأمر منحصر في التعارض النحو الأول. النحو الثاني ما عندنا دلالة التزامية، بمعنى ليس هناك سبب للتكاذب في مقام الجعل والتكذب. هنا نسأل أنه لماذا لا توجد دلالة التزامية في النحو الثاني كما توجد في النحو الأول؟ يقول لأنه في النحو الأول الحكم منصب على كل فرد فرد، لذلك كل فرد في دلالة التزامية على نفي ما ينافيه، على إبطال ما ينافيه، بينما في العموم البدلي الحكم ما منصب على كل فرد فرد، فأفراد الصلاة ما بها دلالة التزامية على دانشدون. يعني لاحظوا في قوله صلي المطلوب فرد واحد متعلق الحكم، فرد واحد على نحو البدل، هذا الفرد قد يلتقي مع القصد وقد يفترق مع القصد، فهذا له أفراد، تلك الأفراد ليس فيها دلالة التزامية وإلا انقلب إلى عموم استغراق، بما أن المقصود فرد واحد وبس هذا الفرد غير معلوم أن هذا الفرد أو ذلك الفرد أو ذلك الفرد، أي فرد جئت به يكون هو المقصود. أنا أقول اعتق رقبه، أنا ما أدري أنت راح تعتق هاي الرقبة أو تلك أو تلك، فإذن ليس هناك دلالة التزامية في كل فرد من الأفراد التي يمكن أن تقع متعلقا للحكم. فإذا ما عدد دلالة التزامية فإذا حينئذ لا يحصل التكاذب في مقام الجعل والتكذب. صار واضح؟
فلم يكن ظاهرا في وجوب الصلاة حتى في مورد الغفل على وجه يكون دالا بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم آخر ليكون نافيا لحرمة الغفل في المورد. يعني مقصوده أنه أصلا ليس عندنا دلالة التزامية تنفي الحكم المنافي حتى نقول يحصل تكاذب في مقام الدعوة والتشريع، لأنه أصلا سبب التكاذب هو الدلالة التزامية. وفي النحو الثاني ليس عندنا للدلالة التزامية لأن العموم ليس استغراقا وإنما بدل. وكذلك النهي يكون متعلقا بصرف طبيعة الغفل. هذا وين؟ النهي يكون متعلقا بصرف طبيعة الغفل. النهي يكون متعلق بصرف الطبيعة،
يعني عندما نهى في مقام الجعل والتشريع النهي شنو كان؟ النهي متعلق بصرف الطبيعة. هنا لا يقال أنه في مقام الامتثال النهي لا يمتثل إلا بعدم جميع الأفراد، فالأمر يختلف فيه عن الأمر. لاحظوا في الأمر قال أن متعلق الأمر هو صرف وجود الطبيعة، يعني إذا جئت بأي فرد أنت امتثلت. في النهي أيضا قال أن متعلق النهي هو صرف وجود الطبيعة. هنا قد بعضهم يستشكل يقول أنه في الأمر صرف الطبيعة واضح، إذا أوجدت فرد فقد امتثلت، ولكن في النهي يجب الانتهاء عن جميع الأفراد حتى يحصل الامتثال. إذا قال مثلا لا تشرب الخمر، مو إذا انتهيت مرة واحدة فقد امتثلت، لا، إذا انتهيت في جميع الأفراد فقط يحصل الانتهاء. يعني امتثال النهي إنما يكون في بالانتهاء عن جميع الأفراد. نقول في جواب هذا الإشكال ليس مقصودة في مقام الامتثال وإنما في مقام الجعل والتشريع. في مقام الجعل والتشريع النهي متعلق النهي هو الطبيعة، هو صرف الطبيعة، كما أن متعلق الوجوب في مقام الجعل والتشريع هو صرف وجود الواجب. لاحظ في مقام الجعل والتشريع، نعم في مقام الامتثال لا يمكن الامتثال إلا بالانتهاء عن جميع الأفراد، ولكن الكلام في مقام الجعل والتشريع. وكذلك النهي، لذلك لاحظوا عندي صفحة 104 على طبق في بحث النهي في الباب الثالث النواهي في آخر صفحة قبل المفاهيم، يعني في الفصل الخامس دلالة صيغة النهي على الدوام والتكرار. هناك قال في دلالة النهي، دلالة صيغة النهي على الدوام والتكرار، قال اختلفوا في دلالة صيغة النهي على التكرار أو المرة كالاختلاف في صيغة افعال. والحق هنا ما قلناه هنا، يعني ما نقوله في صيغة النهي نقوله في ما قلناه في صيغة افعال نقوله في صيغة النهي بلا فرق، فلا دلالة لصيغة لا تفعل لا بهيئتها ولا بمادتها على الدوام والتكرار ولا على المرة، وإنما المنهي عنه صرف الطبيعة، كما أن المبعوث نحوه في صيغة افعال صرف الطبيعة، غير أن بينهما فرقا من ناحية عقلية في مقام الامتثال، فإن امتثال النهي بالانزجار عن فعل الطبيعة ولا يكون ذلك إلا بترك جميع أفرادها، فإنه لو فعلها مرة واحدة ما كان ممتثلا. لاحظوا شلون؟ فإذا هناك ذكر المنهي عنه صرف الطبيعة، كما أن المبعوث نحوه في صيغة أفعال هو صرف الطبيعة. ولكن الفرق من ناحية عقلية في مقام الامتثال، لاحظوا شلون. فإذا المنهي عنه صرف الطبيعة كما أن المأمور به هو صرف الطبيعة. لذلك أقول إذا تراجعون بحث النهي هذا المطلب يتضح لكم بشكل واضح. لذلك يقول وكذلك النهي يكون متعلقا بصرف طبيعة الغصب فلن يكون ظاهرا في حرمة الغصب حتى في موضع الصلاة على وجه يكون دالا بالدلالة الالتزامية على انتفاع حكم آخر في هذا المورد ليكون نافيا لوجود الصلاة، يعني نافي لوجود الصلاة في مورد الغصب. فإذا يريد أن يقول كما أنه ليس هناك دلالة التزامية من جانب الأمر كذلك من جانب النهي ليس هناك دلالة التزامية. وفي مثل هذين الدليلين إذا كان على هذا النحو يكون كل منهما أجنبيا في عموم عنوان متعلق الحكم في عنوان متعلق الحكم الآخر، لأنه أجنبي يعني عنوان الصلاة أجنبي عن عنوان الغصب، لذلك نقول ليس هناك اختلاف بينهما في مقام الجعل والتشريع. قال صلي وقال لا تغصب، عنوان الصلاة ما له علاقة بالغصب، وعنوان الغصب ليس له علاقة بعنوان الصلاة، فالعنوانان أجنبيان عن بعضهما البعض، فلذلك لا تنافي بينهما في مقام الجعل والتشريع. وفي مثل هذين الدليلين مثل صلي ولا تغصب إذا كان على هذا النحو يكون كل منهما أجنبيا في عموم عنوان متعلق الحكم فيه عن عنوان متعلق الحكم الآخر، أي أنه غير متعرض بدلالته الالتزامية لنفي الحكم الآخر، فلا يتكادبان في مقام الجعل والتشريع فلا يقع التعارض بينهما. فإذا على النحو الثاني لا يقع التعارض بينهما إذ لا دلالة التزامية لكل منهما على نفي الحكم الآخر في مورد الالتقاء. لماذا؟ يقول ليس هناك دلالة التزامية على نفي حكم الآخر. لماذا؟ لأن أصل العنوانين لا تنافي بينهما، عنوان الصلاة وعنوان الغصب، عنوان الصلاة أجنبي عن عنوان الغصب وعنوان الغصب أجنبي عنه، فلا تنافي بينهما. نعم في مقام الامتثال اتفق اجتماعهما، وإلا لا يلتقيان كعنوان، لا يلتقيان كعناوين. لذلك ليس هناك دلالة التزامية في كل منهما تنافي الآخر، فلا يقع التعارض بينهما إذ لا دلالة التزامية لكل منهما على نفي الحكم الآخر في مورد الالتقاء، ولا تعارض بين الدلالتين المطابقيتين لما هما، يعني لا تعارض بين الدلالة المطابقية ولا من جهة الدلالة التزامية. لأن المفروض أن المدلول المطابقي من كل منهما هو الحكم المتعلق بعنوان ذلك العنوان أجنبي في نفسه عن العنوان المتعلق بالحكم الآخر. وحينئذ إذا قلنا لا تعارض، لماذا؟ لأن عنوان الصلاة أجنبي عن عنوان الغصب فلا تنافي بينهما، فلا توجد دلالة التزامية على نفي حكم الآخر، فلا يقع التعارض. فإذا لا يقع التعارض على النحو الثاني، فهل على النحو الثاني يدخل في مسألة الاجتماع أو يدخل في مسألة التزاحم؟ هنا الآن راح يبدأ يفرق بين، بعد أن فرق التعارض قال في النحو الثاني انتهينا تعارض مصر، نجي الآن تزاحم لو اجتماع، يفرق مندوحة وعدم مندوحة. وحينئذ إذا صادف أن ابتلي المكلف بجمعهما على نحو الاتفاق فحاله لا يخلو عن أحد أمرين، إما أن تكون له مندوحة من الجمع بينهما ولكنه هو الذي جمع بينهما بسوء اختياره وتصرفه، فيكون هذا موردا لمسألة الاجتماع، يكون مورد لمسألة الاجتماع. وأما أن لا تكون له مندوحة من الدماء بينهما فيكون من موارد التزاحم. فالأول اجتماع والثاني تزاحم. فإن كان الأول يعني مع وجود المندوحة فإن المكلف حينئذ يكون قادرا على امتثال كل من التكليفين، فيصلي ويترك الغفل، ولكن وقد يصلي ويغفل في فعل آخر. فإذا جمع بينهما بسوء اختياره بأن صلى في مكان مقصود فهنا يقع النزاع في جواز الاجتماع بين الأمر والنهي. فإن قلنا بالجواز كان مطيعا وعاصيا في آن واحد، يعني شنو؟ يعني يمكن أن يجتمع الأمر والنهي، فبالأمر يكون مطيع وبالنهي يكون عاصي. فإذا قلنا بجواز الاجتماع فيكون ممتثلا يعني مطيعا وعاصيا في آن واحد. وإن قلنا بعدم جواز الاجتماع فإنه إما أن يكون مطيعا لا غير إذا رجحنا جانب الأمر، أو يكون عاصيا لا غير إذا رجحنا جانب النهي، لأنه حينئذ يقع التزاحم بين التكليفين فيرجع فيه إلى أقوى الملاكين. يا أقوى الملاكين، ملاك الأمر أقوى أو ملاك النهي أقوى؟ فيقدم. وإن كان الثاني أن لا تكون له مندوحة فإنه لا محالة، يقع التزاحم بين التكليفين الفعليين. لماذا؟ لأنه حسب الفرض لا معارضة بين الدليلين في مقام الجعل والإنشاء، فإذا ليس هناك تعارض، يبقى شنو؟ اجتماع أو لا اجتماع. بل المنافاة وقعت من عدم قدرة المكلف على التفريق بين الامتثالين، فيدور الأمر حينئذ بين امتثال الأمر وبين امتثال النهي، إذ لا يمكنه من امتثالهما معا من جهة عدم المندوحة. هذا هو الحق الذي ينبغي أن يعول عليه في سر التفريق بين بابي التعارض والتزاحم، وبين تعارض التزاحم وبين مسألة الاجتماع في مورد العموم من وجه، بين متعلقي الخطابين خطاب الوجوب والحرمين. فإن إذن شنو؟ دلالة التزامية، التفرقة بينهما بالدلالة التزامية. في العموم الاستغراقي أكو دلالة التزامية فدلت على التكاذب، والتكاذب بمعنى تعارض في مقام الجانب والتفريق. وإذا لا توجد دلالة التزامية لأن النحو الثاني لا دلالة التزامية على التنافي، لأن العنوانين أحدهما يختلف عن الآخر، صحيح أجل إما تزاحم وإما اجتماع، ولعله يمكن استفادته من مطاول كلماتهم، وإن كانت عباراتهم تضيق عن التصريح بذلك، يعني لم تصرح بذلك، ولكن يفهم من مطاول كلامهم هذا المعنى. بل اختلفت كلمات أحلام أساتذتنا رضوان الله عليهم في وجه التفريق، بل اختلفت، يعني مو بس فقط بل يفهم، أحيانا صار اختلاف في بيانهم، كالاختلاف الناس من صاحب الكفاية والمحقق النائي. فقد ذهب صاحب الكفاية إلى أنه لا يكون المورد من باب الاجتماع إلا إذا أحرز في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه. الأدرى هو الإحراز، المناط هو الإحراز، إحراز الملاك، ملاك الحكم موجود أو لا، إذا أحرزنا الملاك ملاك الحكم. يقول لا يكون المورد من باب الاجتماع إلا إذا أحرز في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا، مطلقا أي حتى في مورد التصادق والاجتماع. فإذا أحرزنا ملاك كلا الحكمين فباب الاجتماع، وأما إذا لم يحرز مناط كل من الحكمين في مورد التصادق، مع العلم بمناط يعني من 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 خارج من دليل ثالث علمنا بمناط احد الحكمين بلا تعيين، لا نعلم هذا الحكم او ذات الحكم، فالمورد يكون من باب التعارف. لماذا من باب التعارف؟ اذا لم نحرز كلا الحكمين فاذا النتيجة، اذا احرزنا كلا الحكمين مناط كلا الحكمين فالمثل من باب الاجتماع، اذا لم نحرز مناط كلا الحكمين فمن باب التعارف. فالمورد يكون من باب التعارف. لماذا؟ يقول للعلم الإجمالي حينئذ بسبب أحد الدليلين الموجب للتنافي بينهما عرضا، عرضا يعني لا بالذات، وهذا كما بينا سابقا أن المدلول الاتجاني المدلول المطابقي تنافي بالعرض لا بالذات، لأنه من طريق الدلالة الإلزامية وليس من طريق الدلالة المطابقية. فالمورد يكون من باب التعارض للعلم الإجمالي حينئذ بكذب أحد الدليلين الموجب للتنافي بينهما. فإذا حصل التكاذب، إذا حصل التكاذب في مقام بين الدليلين معنى ذلك التكاذب في مقام الدليل التشريعي، فيكون شنو؟ من باب التعارض. هذا خلاصة رأيه رحمه الله. فجعل صعب الكفاية إحراز مناط الحكمين في مورد الاجتماع وعدمه هو المناط في التفرقة بين مسألة الاجتماع وباب التعارض، بينما أن المناط عندنا في التفرقة بينهما هو دلالة الدليلين بالدلالة الالتزامية على نفي الحكم الآخر وعدمها. فمع هذه الدلالة يحصل التجاذب بين الدليلين فيتعارضان، وبدونها وبدون هذه الدلالة لا تعارض فيدخل المورد في مسألة الاجتماع. طبعا هذا تكرار لمقولة المصنف، ولكن أراد أن يبين مقابل المقولة صعب الكفاية. ويمكن دعوة التلازم بين المسلكين في الجملة، يعني في بعض الموارد، لأنه مع تكاذب الدليلين من ناحية دلالتهما الالتزامية على مسلك المصنف لا يحرز وجود مناط الحكمين على مسلك صاحب الكفاية، فيصير تلازم بين مسلك المصنف ومسلك صاحب الكفاية، لأنه مع تكاذب الدليلين من ناحية دلالتهما الالتزامية لا يحرز وجود مناط الحكمين في مورد الاجتماع، كما أنه مع عدم تكاذبهما يمكن إحراز وجود المناط في كل من الحكمين في مورد الاجتماع، بل لا بد من إحراز مناط الحكمين بمقتضى إطلاق الدليلين في مدلولهما المطابقين. مدلول المطابق له إطلاق، وبالإطلاق يمكن إحراز مناط الحكمين. فإذا يمكن أن نقول هناك تلازم بين المسلكين، والنتيجة أنه مناطنا هو المناط، نتيجة المصنف هذا أن مناطنا هو المناط. وأما شيخنا النائيني فقد ذهب إلى أن مناط دخول المورد في باب التعارض أن تكون الحيثيتان في العامين من وجه حيثيتين تعليليتين، لأنه حينئذ يتعلق الحكم في كل منهما بنفس ما يتعلق به فيتكاذبان فيحصل التكاذب. أو أما إذا كان فيحصل التكاذب، إذا تكاذب معناه في مقام الجعل والتشريع فصار تعارض. وأما إذا كانتا يعني كانت الحيثيتان تقييديتين فلا يقع التعارض بينهما، ويدخلان حينئذ في مسألة الاجتماع مع المندوحة وفي باب التزاحم مع عدم المندوحة. فإذا المناط عند المحقق النائيني هو الحيثيتين تعليليتين تعارض، تقييديتين اجتماع أو تزاحم. ونحن نقول في الحيثيتين التقييديتين، لأن المحقق النائيني ماذا قال؟ إذا كانت الحيثيتان تقييديتين فلا يكون باب التعارض وإنما باب التزاحم أو الاجتماع. المصنف يقول لا، حيث في الحيثيتين تقييديتين إذا كان بين الدلالتين تكاذب من أجل دلالتهما الالتزامية على نفي الحكم الآخر على أنهما فصلناه فإن التعارض بينهما لا محالة واقع، يعني تعارض وليس تزاحم ولا اجتماع. فإذا المصنف يقول التفرقة بالحيثية التقليدية والتعليلية لا ينفع، وإنما العبرة التتادب الناشئ من الدلالة الإلزامية. ولا تقل النوبة في هذا المورد الدخول في مسألة الاجتماع، ولنا مناقشة معه مع المحقق النائم في صورة الحيثية التقليدية. يقول يعني ليس فقط النقاط الحيثية التقليدية، بل الحيثية التقليدية أيضا هناك نقاط، ولكن هذا ليس محله. يطول شرحها ولا يوم التعرض لها الآن، وفيما ذكرناه كفاية وفوق الكفاية للطالب المبتدئ. فإذا القضية يعني، ولذلك نحن اقتصرنا على بيان ما يخص بالمطلب، وإلا بعض عبارات صعب الكفاية وبعض عبارات المحقق النائي تحتاج لها بيان، ولكن ما بينا لأنه هذا ليس محله، وإنما بينا بخصوص ما يرتبط بالمطلب. بعد ذلك يأتي الكلام المصنف في الحق في المسألة، أن في مسألة الاجتماع هل نقول بالجواز أو بالامتناع. يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.